بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، وقول الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن: العفو الفضل. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال؟ أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فولك صدقة حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات، بعد أن بوب المؤلف رحمه الله للنكاح والطلاق بوب للنفقات، لأن المتزوج لا بد له من نفقة على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده، فمناسبة النفقات بعد كتاب النكاح واضح، لأن المتزوج يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى نفقة على نفسه وعلى أهله، فلذلك عقد كتاب النفقات لبيان أحكام النفقات على الأهل والأولاد والنفس والأقارب وغيرهم والمساكين والحيوانات والبهائم. وقال المؤلف رحمه الله: باب فضل النفقة على الأهل. هذا الباب عقده المؤلف لبيان فضل النفقة على الأهل وأنها مقدمة، والأهل الأهل الزوجة والولد، ومن تحت يد الإنسان هم الأهل، فالنفقة عليهم أفضل من غيرهم لأنها واجبة، بخلاف النفقة على البعيد وعلى المسكين فهي مستحبة، والواجب أفضل من المستحب، قاعدة الواجب أفضل من المستحب، فإذا أدى الإنسان الواجب فإن الله يأجره ويثيبه وتبرأ ذمته، أما المستحب فهو مستحب، إن فعله أثابه الله وإن تركه فلا حرج عليه. ثم صدر المؤلف رحمه الله الباب بآية البقرة: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو يعني الفضل، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. والعفو والفضل يعني ويسألونك ماذا ينفقون قل أنفقوا الفضل، قل أنفقوا العفو يعني الفضل. فالله سبحانه وتعالى أرشد الأمة إلى أن ينفقوا العفو، يعني ما زاد عن حاجة الإنسان ولا لوم عليه في الكفاف، فما زاد عن حاجة الإنسان فهو مأمور بإنفاقه، وأما ما يحتاجه الإنسان لنفسه وأهله وأولاده فهي نفقة واجبة، وما زاد على ذلك فهو مأمور أمر استحباب بالنفقة بالإنفاق في المشاريع الخيرية، على الإنفاق على الأيتام وعلى المساكين وعلى الأرامل وغير ذلك. وفي قوله سبحانه: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، تدخل نفقة الأهل في قوله قوله ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو، نفقة الأهل داخلة في الإنفاق على النفس، لأن من النفقة الواجبة، فهي من النفقة الواجبة فهي مقدمة، وإذا كانت مقدمة على إنفاق العفو دل على فضلها ووجوبها، لأن الواجب أفضل. يعني ويسألونك ماذا ينفقون، يعني من النفقات الزائدة عن الواجب، أما نفقة الواجب فلا بد منها، والنفقة على الأهل نفقة واجبة فهي مقدمة على العفو، فيتبين بذلك فضل النفقة على الأهل. ولهذا قال الحسر قال الحسر العفو الفضل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. هذا فيه بيان فضل النفقة على الأهل، إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. ذكر المؤلف رحمه الله الحافظ على قوله وهو يحتسبها، قال إن هذه قيد لمطلق ما جاء أن الإنفاق على الأصل على الأهل صدقة. قال وهو يحتسبها قيد يقيد به المطلق من النصوص فيما جاء أن الإنفاق على الأهل صدقة. المقصود من ذلك أن الإنفاق على الأهل صدقة إذا احتسبها، المقصود الشأن يقول وهو يحتسبها قيد، يعني إذا أنفق على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، أما إذا لم يحتسب فلا تكون له صدقة. هذا معنى قول الشارح وهو يحتسبها قيد لمطلق ما جاء أن الإنفاق على أهله صدقة. والذي يظهر أن له أجر في أدائه ما وجب عليه من الإنفاق، وإذا احتسب النفقة فله أجر آخر. الإنسان إذا أدى الواجب أجره الله، وإذا احتسب صار له نية أجر أجرا آخر. فليس بظهر قول الشارح وهو يحتسب أنه قيد، وأنه إذا لم يحتسب فلا يكون له أجر، بل إذا أدى الواجب أجره الله، وإذا احتسبه صار له أجر آخر. فالإنفاق على الأهل دائر بين أجرين أو أجر واحد، بين أجر إذا غفل ولم يستحضر النية والاحتساب له أجر أداء الواجب، وإذا احتسب صار له أجران، أجر أداء الواجب وأجر الاحتساب. وبهذا يتبين فضل النفقة على الأهل على الغير. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. هذا حديث قدسي من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى ربه عز وجل، قال: قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. هذا القدسي ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، مثل حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فهو مثل القرآن، تكلم الله بلفظا ومعنى، إلا أن له أحكام تختلف عن القرآن. القرآن له أحكام، منها أنه لا يمسه إلا متوضئ، ومنها أنه معجز بتلاوته، ومنها التعبد بتلاوته، وهذه الأحكام ليست للحديث القدسي. القدسي لا يتعبد بتلاوته ويسه غير متوضئ وغير ذلك من الأحكام. قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق وانفق عليك، هذا خطاب لابن آدم. قد أخرج هذا الحديث مسلم من طريق همام عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: إن الله تعالى قال لي أنفق وانفق عليك. الحديث سيكون خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام من ربه. رواية مسلم: إن الله تعالى قال لي أنفق وانفق عليك، الحديث سيكون خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام من ربه عز وجل. وهذا الحديث فيه وعد بإخلاف النفقة على المنفق، وأن المنفق موعود بالخلف، كما قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالآية والحديث معناهما واحد، قال الله: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فالمنفق موعود بالخلف مع الأجر والثواب، الله تعالى يأجره. إذا في الحديث الأول: إذا أنفق المسلم نفقة يحتسبها كانت له صدقة، فله صدقة، وهو موعود أيضا بالخلف، فالنفقة مخلوفة مع ما عد الله لها من الأجر والثواب. فيكون إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها فله أجر أداء الواجب، وله أجر احتساب، وله أيضا وهو موعود بالخلف، يعني يخلف الله عليه. والحديث الثالث حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. الأرملة فتح الميم هذا المعروف الآن نعرفها، لكن ولم يضبطها الشارح في القاموس كذلك لم يضبطها، لكن المعروف أنها بفتح الميم، وتحتاج إلى مراجعة كتب غريب الحديث هل هناك وجه آخر. المعروف أنها بفتح الميم الأرملة، والأرملة المرأة التي لا زوج لها قال لها أرملة، والمسكين الذي لا يجد ما يكفيه، وهذا في فضل هذا الحديث في فضل الإنفاق على الأرملة وهي المرأة التي لا زوج لها، والمسكين الذي لا يجد ما يكفيه فيه فضل النفقة عليهم، والساعي عليهم الذي يقوم بشؤونهم وينفق عليهم ويلاحظهم. فالساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار، وفي الآخر أو كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. نعم ضبطها إشكال، بس ما ذكر وجه آخر. هذا المعروف، معروف أنه بفتح الميم. وإذا ثبت هذا الفضل لمن ليس بقريب وهو الأرملة هو المسكين، فثبوته للقريب أولى لكون النفقة واجبة، فهم أولى الناس ببره وإحسانه. فإذا كان نفق على الأرملة هو المسكين فهم أولى الناس ببره وإحسانه. فإذا كان نفق على الأرملة هو المسكين هذا فضلها كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر، فثبوتها للقريب أولى لكون النفقة عليهم واجبة. ويعيد هذا الحديث الآخر أيضا عند مسلم، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته على دابتك، ودينار تصدقت به على المسكين أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فهذا الحديث كله تدل على أن النفقة على الأهل مقدمة وعلى الأقارب، لأن النفقة عليهم واجبة، ولأنهم أولى الناس ببره، ولأن النفقة عليهم من الصلة، فالنفقة على الأهل فيه أداء الواجب وفيه البر والإحسان والصلة. فإذا كان الساعي على الأرملة والمسكين هذا فضل كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل أو الصائم النهار، فالنفقة على الأهل أولى بهذا الفضل لكون النفقة عليهم واجبة. والحديث الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأحد العشر المبشرين بالجنة في قصة مرضه في مكة، مرض مرضا في مكة أشفى منه على الموت، وكان في ذلك الوقت ليس له إلا ابنه ترثه، وظن أنه يموت، وقال رسول ليس لي وارث الآن إلا ابنه، أفتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال أفتصدق بالشطر يعني نصف المال؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، الثلث كثير. ثم شفاه الله من مرضه وعاش بعد ذلك مدة طويلة ورزقه الله أولاد. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة. في اللفظ الآخر أنه جاءه وقد أغمي عليه من شدة المرض، من شدة الحمى، فتوضأ وصب عليه من وضوءه فأفاق. يقول فقلت لي مال أوصي بمالي كله، في اللفظ الآخر وليس لي ولا يرثني إلا ابنة واحدة. قال لا. قلت فالشطر يعني نصف المال؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير يعني يكفي الثلث. ثم بين فضل النفقة على فضل إبقاء المال للأهل، فقال أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. وهذا هو الشاهد من الحديث في فضل ترك الورثة أغنياء. ففي هذا الحديث فضل ترك الورثة أغنياء بإبقاء المال لهم بعد موته، لئلا يكونوا بعد موته عالة يتكففون الناس. يتكففون الناس يعني يرفعون أكفهم للناس، يسألون، يرفعون أكفهم للناس يسألون الصدقة. فهذا في فضل ترك الورثة أغنياء بإبقاء مال لهم بعد موته، لئلا يكونوا بعد موته عالة يتكففون الناس. ولهذا استحب بعض السلف أن تكون وصية بالخمس والسدس، وجاء عن الصديق أنه أوصى بالخمس والسدس، وكذلك كثير من السلف من الصحابة. وقال العلماء أنه إذا كان المال قليل والورثة كثير يستحب ألا يوصي، وإذا كان خير فيه خير كثير يوصي بأقل من الثلث. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث وثلث كثير. الصحابي الجليل عبد الله بن عباس قال لو أن الناس غضوا, يعني في الوصية, لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع, يعني نقصوا من الثلث إلى الربع, كان أولى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. إذا كان كثير يكفي الربع. بعض السلف وصل بالخمس وبالسدس إذا كان المال كثير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل النفقة على أهل, فقال ومهما أنفقت فهو لك صدقة, حتى اللقمة يرفعها في امرأتك, حتى اللقمة ترفعها في امرأتك, في يعني فم, في امرأتك أي في فم امرأتك. وهذا في فضل النفقة على الأهل, وأن الإنسان له نفقة, نفقة الأكل التي تأكله المرأة للإنسان صدقة. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل الله يرفعك, خطاب لسعد, ينتفع بك أناس ويضر بك آخرون, ومعنى لعل الله يرفعك أن يشفيك من مرضك, لعل الله يرفعك يشفيك من مرضك. وهذه اللغة لا يزال الناس من العامة يقول للمريض الله يرفعك, إذا زاروه وهو لا يقدر على القيام قالوا الله يرفعك, هي لغة عربية, يرفعك أن يشفيك من مرضك. وفي اللفظ الآخر ولعلك أن تخلف, يعني تتأخر, فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم, ففي علم من علام النبوة, وأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا, هذا في من دلائل النبوة, يذكره في دلائل النبوة النبي صلى الله عليه أخبر أنه يتأخر وتأخر. قال ولعل الله أن يرفعك ينتفع, وفي الله رحمه ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. فتأخرت حياته وقاتل وصرع من الكوفة وقاتل الفرس, فانتفع به ناس أسلموا على يديه وضر به آخرون مما تعالى الكفر, فتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم, قول الشارح في وصف وهذا مقيد
لمطلق ما جاء في أن الإنفاق على الأهل صدقة, كحديث سعد رابع أحاديث الباب حيث قال فيه وما ما أنفقت فولك صدقة, والمراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر, والمراد بالصدقة الثواب, وإطلاقها عليه مجاز, وقرينة الإجماع على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشمية مثلا, وهو من مجاز التشبيه, والمراد به أصل الثواب.
هذا القول بأنه مجاز, هذا الصواب الذي عليه المحققون كشيخ ابن تيمية أنه ليس هناك مجاز. قد مر هذا في كتاب الإيمان في الدرس في الإذاعة, والمؤلف الشيخ الإسلام رحمه الله أجاد في هذا وأفاد وقيل أنه ليس هناك مجاز. والمكان المجاز هو معروف من عند العرب ولا عند الصحابة ولا عند التابعين, وإنه جاء متأخر بعد قرون فضلة. والصواب أنه ليس هناك مجاز, بل كل الكلام حقيقة, لكن بعض الكلام يحتاج إلى قرينة, وبعض الكلام واضح من أول الأمر. نعم,
وهو من مجاز التشبيه, والمراد به أصل الثواب لا في كميته ولا في كيفيته, ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية. ولهذا أدخل البخاري حديث ابن عباس ابن مسعود المذكور, حديث أبي مسعود المذكور في باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة.
طيب, قول وقال الطبري بعده ما ملخصه السطرين.
قال الطبري ما ملخصه, الإنفاق على الأهل واجب, والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده, ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة, بل هي أفضل من صدقة التطوع. وقال مهلب النفقة على الأهل واجبة بالإجماع, وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظن أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه, وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم, ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع.
تشف الصفحة 62 في آخر الصفحة. ومعنى الساعي الذي يذهب, ساعة الأرملة الذي يذهب ويجيء في تحصين ما ينفع الأرملة والمسكين.
قوله
ومعنى الساعي,
قوله الساعي عن الأرملة.
هنا طيب اقرأ من قلت
ومعنى الساعي الذي يذهب ويجيء في تحصين ما ينفع الأرملة والمسكين, والأرملة بالراء المهملة التي لا زوج لها, والمسكين تقدم بيانه في كتاب الزكاة. وقوله القائم الليل يجوز في الليل الحركات الثلاث كما في قوله الحسن وجه, ومطابقة الحديث الترجم من جهة إمكان اتصاف الأهل أي الأقارب بالصفتين المذكورتين. فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين فالمنفق على المتصف أولى.
طيب بارك. نعم. وفق الله جميعا.